الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصحبنا بقية الدار. أرواحنا وأرواح العالمين لجراب نقدمها الفداء. الدرس الرابع والعشرون، عنوان الدرس: الدليل الثاني للاستدلال ببعض النصوص. الدليل الثاني من أدلة المنكرين، من أدلة المنكرين الذين أنكروا هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. من الأدلة التي استدل بها المنكرون لقاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين والاستدلال بالنصوص، وممن ذكر هذه النصوص واستدل بها وبهذا الاستدلال خالف المشهور والمحدث البحراني في الحدائق. ومن الذين خالف المشهور في هذه القاعدة نفي هذه، ومن النصوص التي استدل بها المحدث البحراني هذه الرواية الموجودة في كتاب الكافي، رواها الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، وقد عبر عن هذه الرواية بالصحيحة الزرارة. هذه الرواية هي صحيحة الزرارة. أقرأ على مسامعكم هذا الحديث وهذه الرواية: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، الحديث في باب معرفة الإمام في كتاب الحجة، باب معرفة الإمام. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق. السؤال عن معرفة الإمام وعن وجوب معرفة الإمام على جميع الخلق وعلى بعض الخلق. السلام عليكم. يعني كأن السائل فرض أن معرفة الإمام واجبة، ولكن السؤال ليس السؤال عن معرفة الإمام، السؤال عن دائرة وجوب معرفة الإمام. يعني هل معرفة الإمام واجبة على جميع الخلق وعلى بعض؟ أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق. فقال عليه السلام: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين. إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في عرضه، فمن آمن بالله. إن الإمام يصرح ويقول: لا شك في أن رسول الله قد بعث إلى جميع الخلق. فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه وصدقه، ف فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. فمن آمن بالله وآمن بمحمد واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. يعني وجوب معرفة الإمام بعد الإيمان بالله وبعد الإيمان برسول الله. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما ولا يعرف شيء؟ لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ قال قلت، الراوي يقول زرارة يقول قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله أيجب على أولئك حق معرفتهم؟ قال عليه السلام نعم يجب عليه. قال نعم، أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ هذا إشارة إلى الله. أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ قلت بلى. قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان.
لا والله، ما ألهم المؤمنين
حقنا إلا الله عز وجل الذي يلهم حقنا في قلوب المؤمنين هو الله عز وجل. المهم، الاستدلال بهذا الحديث بخصوص وجوب معرفة الإمام لا على الجميع بل على الذين كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله، بعد ذلك يجب عليهم معرفة الإمام. هذا بالنسبة إلى نص الحديث. وأما المحدث البحراني الذي ذكر هذا الحديث
وذكر
أمثال هذا الحديث وفقد هذا الحديث وذكر عدة أحاديث، ولكن نحن نكتفي بذكر هذا الحديث بحديث واحد، لأننا كما قلت في الجلسة السابقة الماضية وتلسنا بحاجة إلى ذكر أدلة المتنوعة في خصوص نفي هذه القاعدة، لأننا لما ناقشنا في أدلة المثبتين فتبقى هذه القاعدة بلا دليل ولا داعي يحتاج إلى ذكر أدلة النافية. على أي حال نذكر هذا الحديث. صاحب الحدائق أولا ذكر مثل هذا الحديث، وهذا الحديث في موضعين من كتابه، في موضعين ممكن أن يكون أكثر، أقل شيء ذكر في موضعين من كتابه، أولا في كتاب الطهارة ثم في كتاب النكاح. في كتاب النكاح في خصوص الكافر الذي تزوج في حال كفره وبعد ذلك دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، مثلا إذا هو تزوج على امرأة وبنتها ثم دخل في الإسلام، هل يجب علي التفريق بين الامرأة وبين البنت أو لا؟ في خصوص هذا المباحث ذكر هذا الحديث. أقرأ عليكم عبارة صاحب الهدايا. أولا صاحب الهدايا ذكر مقدمة ثم ذكر الحديث ثم بين كيفية وتقريب الاستدلال لهذا. صاحب الهدايا يقول أما على ما يظهر من جملة من الأخبار من أن الخطابات الشرعية والتكاليف الفرعية لا تتناول الكافر في حال كفره، بل هي مختصة بالمسلم. أنتم تعرفون أن المحدث البهراني سوى الحدائق هو ممن خالف المشهور ولا يعتقد بهذا القاعدة باشتراك الكفار مع المسلمين، بل هي مختصة بالمسلم، وإنما يخاطب بها ويكلف بأحكامها بعد الإقرار بالإسلام. أولا الإقرار بالإسلام، بعد ذلك يكلف بالأحكام الفرعية. يقول فمن الجائز أن يقال إن جميع ما فعله في حال كفره من العقد والتزويج بكل من كان وكيف كان وعلى أي نحو كان لا يترتب عليها أثر، ولا حكم بالنظر إلى شريعتنا، وإنما يترتب على أحكام الشريعة وملتهم حسب شريعتهم وحسب اعتقادهم. ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث بتمام الحديث، ثم بعد ذكر هذا الحديث في مقام تقريب الاستدلال يبين كيفية الاستدلال بهذا الحديث. يقول أولا، يقول الحديث صحيح صريح في المدة، صاحب الحدائق إنه هذا الحديث صحيح، لذلك عبر عنه بصحيحة زرارة كما عبروا الفقهاء عن هذا الحديث، كثير من الفقهاء عن بصحيحة زرارة. وثانيا يقول صريح في المدة، والتقريب فيه يقول أنه إذا لم يجب عليه معرفة الإمام الحامل للشريعة والمستودع أحكامها فبالطريق الأولى لا يجب عليه القيام بتلك الأحكام ولا تعرفها ولا الفحص عنها التي هي لا تؤخذ إلا منه. كيفية الاستدلال؟ يقول معرفة الإمام إذا لم يجب عليه معرفة الإمام لا يجب عليه معرفة الأحكام التي لا بد من أخذها من الإمام، يعني بطريق الأولى كما صرح صاحب الحدائق بالطريق الأولى لا يجب عليه معرفة الأحكام. إذا لا يجب عليه لا بد أن نكمل، إذا لا يجب عليه معرفة الأحكام التي لا بد من الأخذ بها من طريق الإمام فلا يجب عليه العمل بهذه الأحكام، العمل بهذه الأحكام فرع معرفة والعلم بالأحكام. لذلك وصاحب الأدب في ظل عبارته يقول هذا بحمد الله سبحانه واضح لا خفاء عليه، عنده واضح و نحن كذلك نقول واضح هذه المسألة والاستدلال بهذا الحديث. هذا هو الموضوع الأول، أكمل البحث من كلام صاحب الحدائق. وأما الموضوع الثاني الذي ذكره صاحب الحدائق وهو في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة في موضوع وجوب الغسل على الكافر، هل يجب الغسل على الكافر أو لا يجب؟ يقول المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم هو يقول بل كاد يكون إجماعا أنه يجب الغسل على الكافر. لماذا؟ يقول لأن الكفار مكلفون بالفروع، ولم ينقلوا في المسألة الفقهاء خلافا عن أحد صاحب الهداب من الخاص، بل من العامة إلا عن أبي حنيفة. فأبو حنيفة خالف، قالوا لكن لا يصح منه، يجب عليه الغسل ولكن لا يصح منه الغسل حال كفره. لماذا؟ لاشتراط الصحة بالإسلام. الشراط صحة الغسل
وصحة العبادات وهذه الأعمال
بالإسلام ولا يجبه الإسلام حتى إذا دخل في الإسلام الإسلام لا يجبه لابد يجب عليه الغسل
بعد دخوله في الإسلام
وإن جب الصلاة لخروجها بدليل خاص وخصوص موضوع الصلاة لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتت عنه ولكن يجب عليه الغسل
وإعادة محدث البحراني يقول وما ذكروه الفقهاء نور الله مراقدهم وعلوا الفردوس مقائدهم يقول منظور فيها عندي من وجوه
محدث البحراني يريد أن يستشكل على ما ذكره الفقهاء في خصوص هذا القديم يقول منظور فيها عندي من وجوه الأول عدم الدليل على التكليف المذكور يقول لا يوجد دليل على أن الكافر يجب عليه الغسل وهو مكلف بالفروض عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم كما ذكرنا في الجلسة البارحة وهو دليل العدم كما هو مسلم بينه يعني هذا عدم الدليل دليل على العدم مسلم عند المثبتين عند الذين يقولون بهذه القاعدة هذا أولا الثاني موضوع البحث يقول الأخبار الدالة الدليل الثاني الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين الأخبار كثير من الأخبار موجودة والدال تدل على أن التكليف تكليف الإنسان تكليف الإنسان حتى الكافر يجب عليه التكليف ولكن بعد الإقرار بالإسلام والتصديق بالشهادتين ومن جملة هذه الأخبار محدث البهراني يقول ومنها من هذه الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ما رواه ثقة الإسلام الجليلي في الكافي وذكر هذا الحديث
الموضوع عندما نقول أن الكافر مكلف لكن بعد أن يدخل في الإسلام لم يعد كافرا
لم يعد كافرا لم مكلفا
لم يعد كافرا إذا دخل في الإسلام لم يعد كافرا
طبعاً يعني
إنه مكلف بشرط الدخول في الإسلام
لا الكافر حتى حين كفره
حين كفره
حتى حين كفره هو مكلف بأن يدخل في الإسلام ويعمل بالفروع الفقهية ولكن الفروع الفقهية بعد دخوله في الإسلام الآن في حال كفر مكلف بتكليفين أولا التكليف الإقرار بالإسلام والتصديق بالشهادتين ثم العمل بالفروع ولكن ما لم يدخل في الإسلام ما لم يقر بالشهادتين بأصل الإسلام لا يصح منه العمل بالفروع ولا يعاقب على وإذا لو قل حسب هذا القاعدة وأما إذا قلنا بأن الكافر يعاقب لأجل الفروع لأجل أدلة خاصة لا لأجل أنه مكلف على أي حال الآن أكمل البحث من
بيان صاحب الحدائق يقول بدي أذكر هذا الحديث هو كذلك في هذا المنطق يعبر عن هذه الرواية الصحيحة أنزرار وذكر الحديث بالتمام
بعد ذكر الحديث يقول شوف ماذا يقول المحدث البحراني يقول وهو كما ترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكره على خلاف ما ذكره المشهور فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام عليه السلام والحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة فلا وجه لرده وطرحه ولا عمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه المحدث البهراني هو يعتقد أولا بصحة هذا الحديث وبصحة الاستدلال بهذا الحديث وذكره في الموضعين في موضعين من كتابه واستدل بهذا الحديث. بعد ذلك خصوصا في هذا الموضع الثاني في كتاب الطهارة، الموضع الثاني الذي أنا قرأته، ولكن كتاب الطهارة هو مقدم على كتاب النكاح، محدث البحراني بعد ذلك يذكر عدة مؤيدات لأجل استدلال بهذا الحديث. بعد ذلك محدث البحراني بدأ بذكر بعض المؤيدات كما قلت للعمل بهذا الحديث. أولا المؤيد الأول قول المحدث الكاشاني ومحدث القاساني في كتابه الوافي، في كتابه الوافي في شارح الكافي، ويقول بعد ذكر الحديث يذكر الحديث، بعد ذكر الحديث يقول الوافي صاحب الوافي يقول في هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق. المحدث الكاشاني يقول كما هو الحق، خلافا التفت إلى هذه النقطة من المحدث الكاشاني، يقول خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. هذا هل هو مشهور بين جميع الفقهاء أو المشهور بين المتأخرين؟ صاحب الوافي يقول المحدث الكاشاني يقول هو لما اشتهر بين متأخري أصحابنا، يعني بين المتأخرين. هذا هو المؤيد الأول للعمل بهذا الحديث. وثانيا يذكر مؤيدا ثانيا لما قاله في المقام بما ذكره المحدث الأمين الاستنباري في الفوائد المدنية، ويقول صرح فيه أن صاحب الفوائد المدنية يقول صرح فيه بأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج. حكمة الله تعالى اقتضت بأن تكاليف الناس تكاليف تدريجية، تعلق التكاليف بالناس على التدريج، بأن يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين أولا، ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي. يعني أول هؤلاء مكلفون بالإقرار بالإسلام بالشهادتين، ثم مكلفون به الفروع الفقهية والأحكام والتكاليف. يعني كما نحن قلنا في الجلسات الماضية، يعني على طول، يعني هؤلاء مكلفون بالأصول والفروع، ولكن تكليفهم بالفروع في طول تكليفهم بالأصول لا في عرض تكليفهم بالأصول. إنما الخلاف بين حسب الظاهر، حسب الظاهر صار العبارات، حسب ظاهر العبارات الخلاف بين المشهور وبين غير المشهور التكليف الكفار بالفروع في طول تكليف بالأصول أو في بعض تكليف بالأصول. ولكن نحن نريد أن نقول أن الحق هو تكليف الكفار بالفروع في طول تكليف بالأصول لا في عرض تكليف بالأصول، بل نريد أن نقول أن القول الذي يقول به المشهور حسب الحقيقة حسب ما أراد المشهور كذلك التكليف بالفور تكليف الكفار بالفور في طول تكليف بالأصول لا في عرضهم. إذا قلنا بذلك فيرتفع الخلاف بين المشهور وغير المشهور. هذا هو الذي ذكره صاحب الهدائق. ظهر مما ذكرنا من الاستدلال بالنصوص كما ذكرنا في هذه الجلسة أن دلالة هذا الحديث بالنسبة إلى ما نحن فيه دلالة الحديث دلالة تامة ولا يرد عليها الإشكال، لا يرد عليها شيء.
يرد عليها نخبا بأبناء العامة،
شو
أبناء العامة لا يعرفون الإيمان، فإذا كانوا لا يعرفون الإمام كيف نقول بتكليفه في الأحكام الشرعية الأخرى؟
الأحكام الشرعية حسب اعتقادهم، حسب تكليفهم، حسب اعتقادهم، كما أن الكفار كذلك مكلفون ب، يعني نحن كذلك حتى في الدولة الإسلامية نقول هذه القاعدة هو القاعدة هي القاعدة المعروفة إلزام المخالفين بما يعتقدون.
أصبح المخالف أسوأ حالة من الكافر، لا لأنه لا لا
أصل هذا
الجاب المسلم المخالف لا تشمله قاعدة الجاب.
لا بعد بعد الإقرار بالإسلام إقرار بالشهادتين يجب عليهم معرفة الإمام ويجب عليهم الأحكام الفرعية الفقهية يجب عليهم الأحكام لذلك هؤلاء مكلفون بالأحكام بالأحكام الإسلام مكلفون بأحكام الإسلام يعني هؤلاء دخلوا في الإسلام ولكن لم يدخلوا في موضوع الإمامة لم يدخلوا في موضوع الإبنانية وبناء
على هذا الصحيح سيدنا أنه جعل المحور هو معرفة الإمام إذا لا يعرف الإمام لا يكلف بسائر الأحكام الأخرى
لا
من باب أولى
معرفة الإمام بعد الإقرار بالرسالة رسول الله الحديث ماذا يقول قال الإمام في جواب زرارة الإمام قال ما لم تجب عليه معرفة الإمام أما إذا لم نقل بوجوب معرفة الإمام حسب هذه الرواية على الذين لم يؤمنوا بالله لم يؤمنوا برسول الله لا بالنسبة الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله هؤلاء آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ولكن الحديث يقول بالنسبة الذين لم يؤمنوا هل أنتم يعني تشكون في إيمانهم بالله وإيمان برسول الله هؤلاء آمنوا بالله آمنوا برسول الله لخارج عن دائرة هذا الحديث
يصل إلى معرفة الإمام لا
أحطه
بذنب
ألا هي أن نحن على أعتاب أسبوع واحد
لكن سيدنا أليس من القبيح هو التفريق بين المسلمين وبين الكفار
ليس التفريق بين المسلمين والكفار
في خصوص أن نقول الأحكام مختصة بالمسلمين دون الكفار يعني ليس هو اللحاظ أن في أصل التكليف في أصل الجعل لن يلحظ الإسلام شرطا بينما كلمات الفقهاء كلها تدور على الإقرار بالشهادتين والإسلام هو شرط في صحة العمل لا في أصل التكليف
لا في أصل التكليف لا في أصل التكليف ولكن حسب يعني على التدريج وعلى الطول الذي لم يقر بالإسلام ولم يؤمن بالإسلام كيف أنت تستطيع أن تكلفه بالأحكام الفرعية الفقهية يعني هذا المسألة مسألة عقلية أصلا الالتزام بالفروع العمل بالفروع والتكليف بالفروع فرع الالتزام بالأصول فرع القول بالأصول فرع الاعتقاد بالأصول إذا لم يقر بالإسلام لم يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله إلى الأحكام لابد أن يأخذ الحكم ممن لابد أن يأخذ الحكم هذا الإنسان الكافر من رسول الله هو لم يؤمن برسول الله أولا لابد أن يؤمن برسول الله بأنه رسول من الله بعد ذلك يأخذ منه الأحكام إذا لم يؤمن بالله فكيف هو مكلف بالأحكام بأحكام الفرعية الفقهية يعني هذا مسألة عقلية قبل أن تقول مسألة شرعية ما مسألة فقهية الإنسان الذي لم يؤمن بأن هذا الإنسان رسول من الله تعالى هل تستطيع أن تأخذ الأحكام الفرعية الفقهية منه؟ وأول لابد أن يؤمن برسول الله يؤمن بالله الشخص الذي لم يدخل في دائرة الإيمان بالله أبدا في دائرة التوحيد كيف تستطيع أن تكلفه بالأحكام الفقهية الفرعية يعني نقول من البداية هؤلاء مكلفون ولكن على التدريج على التدريج يعني الله تعالى لا يهتم بجعل الأحكام بعد أن دخل في الإسلام هو جعل له هو جعل له من البداية ولكن على سبيل القضايا الحقيقية إن من دخل في الإسلام فيجب عليه هذا الحكم من لم يدخل لا يجب عليه لم نفرق بين المسلمين بين يعني لم نرجع الكفار على المسلمين كما تفضلت.
أنا حط في قوله تعالى يوم الأهم ما سلككم في سقر لأنكم المصلين الصلاة هي فرق.
تحدثنا في هذا القبل لكن لم تكن موجود في الدرس. في الجلسة يعني
حاضر معكم بروحي
لا تعرفنا في نفسها لا بنفس هذه الآيات تعرفنا وبينا الفلسفة والحكمة الموجودة في هذه الآيات على آيات مقتضى التحقيق تجاوزنا للوقت مقتضى التحقيق والقول المختار بعد ذكر أدلة الطرفين من المثبتين والمنكرين وبيان المناقشة في الاستدلال بأدلة المثبتين وأدلة المنكرين ونقول التحقيق في المسألة يقتضي عدم تكليف الكفار بالفروع في أرض تكليفهم بالأصول بل يقتضي تكليف الكفار بالفروع في
طول تكليفهم بالأصول. والدليل على ذلك كما ذكرنا أولا عدم وجود دليل صالح يدل على تكليفهم، وبعد ذلك مقتضى دلالة بعض النصوص كما ذكره المحدث البهراني، فإذا مقتضى التعبير عدم تكليف الكفار. ولكن البعض اسمعوا لي دقائق مختصرة أريد أن أخذ
يعني في بخصوص هذا الجنس هذا البحث.
البعض قد توهم بأن هذه الروايات هذه النصوص التي استدلتم بها في هذا المقام كمثل هذا الحديث، هذه الأحاديث قد أعرض عنها المشهور، وإعراض المشهور يوجب وهن سند الحديث. لماذا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث؟
نحن نقول هذا التوهم، يعني البعض توهم في خصوص هذه القضية،
ولأن هذا الكلام نحن نقول هذا التوهم لأن هذا الكلام غير مقبول أولا، لأننا بعد مناقشة أدلة المثبتين لهذه القاعدة قلنا لسنا بحاجة إلى ذكر أدلة لنفي هذه القاعدة، إذا ناقشنا في أدلة إثبات هذه القاعدة
فيكفينا نفي هذه القاعدة ولا يحتاج إلى ذكر دليل.
عدم الدليل
دليل على العدم وتعددنا قبل. وثانيا
أن القول باشتراك الكفار مع المسلمين كما ذكرنا عبارة المحدث القاشاني هو مشهور من المتأخرين، ليس مشهور من جميع الفقهاء من القدماء والمتأخرين. لو قلنا بأن الإعراض المشهور يوجب الله نسأل الأهليس، لو قلنا بذلك هذا مشهور القدماء ومشهور الكل يعني،
ولكن هذا مشهورا بين المتأخرين، لذلك ليس مورد الإعراض المشهور
لا يضر باعتبار الأهليس. مضافا إلى ذلك كما قلنا سابقا الآن أكرر، يمكن الجمع بين ما ذهب إليه المشهور وما ذهب إليه غير المشهور
والذين خالف المشهور.
كما قلنا سابقا تكليف الكفار بالفروع ولكن في طول تكليفهم بالأصول لا في عرض
تكليفهم بالأصول،
بناء على ذلك لا يوجد خلاف أصلا بين المشهور وبين
غير المشهور.
مضافا إلى ذلك نضيف إلى ذلك أن الفقهاء ممكن أحيانا البعض يستشكل على الذي قلنا به ويقول الفقهاء نحن في كثير من موارد كتب الفقه نرى ونشهد كثير من الفقهاء في كثير من الموارد من كتبهم استدلوا وتمسكوا بهذه القاعدة. لماذا أنتم تقولون هذا ليس مشهورا بين القدماء وبين المتأخرين؟ نحن نقول نعم في كثير من الموارد حتى في المتأخرين كثير من الموارد الفقهاء تمسكوا بهذه القاعدة، ولكن لا لأجل إطلاق هذه القاعدة ونفس هذه القاعدة، بل تمسكوا بعد وجود الدليل خاص في هذا المورد، مثلا في خصوص تكليف الكفار بالحدود ببعض الحدود إجراء بعض الحدود عليهم، أو أيضا في موضوع الغسل على الكافر أو سائر الموارد، لأجل وجود الدليل خاص في نفس المورد بعد وجود الدليل تمسكوا بذكر هذه القاعدة، لا لأجل نفس القاعدة من دون وجود الدليل. إذا قلنا بذلك كما نحن نقول يمكن أن القول بأن هذه القاعدة تخرج من شهرة القول بها حتى بين المتأخرين لماذا؟ لأن المتأخرين إذا تمسكوا بهذه القاعدة لم يتمسكوا بنفس القاعدة وعلى فرض وجود هذه القاعدة وهو الدليل الدليل الأساس، بل تمسكوا بعد وجود دليل خاص في المورد. أولا ذكروا الدليل، بعد ذلك استلهاما من وجود الأدلة المتنوعة قالوا ذكروا هذه القاعدة، لذلك يمكن بخروج هذه القاعدة عن شهرة القول بها حتى بين المتأخرين. هذا هو مقتضى التحقيق والقول المختار. بسم الله.
Oh.